نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال المصنف وفقه الله تعالى: المقصد الثاني السلفية. مسألة: ما معنى أهل السنة والجماعة؟ السنة لغة الطريقة والمنهج، وشرعا لها معنيان، أحدهما عام والآخر خاص. فالمعنى العام ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية هي تشمل الدين كله. والمعنى الخاص هو الموجود في اصطلاح الفقهاء والأصوليين، ما أثيب فاعله امتثالا ولم يستحق العقاب تاركه. والجماعة لغة ضد الفرقة، وشرعا تطلق على معاني متعددة. المعنى الأول الائتلاف والوحدة. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. المعنى الثاني جماعة المسلمين التي تنضوي تحت إمرة حاكم واحد، يأتمرون بأمره وينتهون بنهيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. المعنى الثالث الاجتماع على الحق. وأما الاجتماع على الباطل فليس جماعة شرعا وإن سمي به لغة. وهذا المعنى هو المراد من قول السلف: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وهذه الإطلاقات متلازمة، فإن الجماعة هي التمسك بالحق، ومن ذلك الحق المودة والوحدة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف، ولزوم جماعة المسلمين وإمامهم. والسنة والجماعة بينهما عموم وخصوص كالإسلام والإيمان، فإذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر. وإذا اجتمع فقيل أهل السنة والجماعة، كانت السنة بمعنى الأثر واتباع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والجماعة بمعنى الاجتماع على السنة ولزوم جماعة المسلمين والحاكم المسلم الممكن وعدم الخروج عليه.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الكلام الآن على السلفية وما يتعلق بها من جهة معناها وما تدعو إليه. المسألة الأولى: ما معنى أهل السنة والجماعة؟ ففي الجواب عن ذلك تحدث عن معنى السنة وعن معنى الجماعة لغة وشرعا. فالسنة لغة هي الطريقة والمنهج، وشرعا لها معنيان أحدهما عام والآخر خاص. فالمعنى العام هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما يتعلق بأمور الدين التي بلغها الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا يدخل في السنة بالمعنى العام. فهذا المعنى يشمل الدين كله، يشمل كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة. والتقرير أن يذكر شيء بحضرته صلى الله عليه وسلم فلا ينكره أو يصرح بإقراره، فهذا هو معنى التقرير. والصفة الخلقية هي التي تكون في صفته وشكله صلى الله عليه وسلم، كمثل صفة شعره وصفة مشيه ونحو ذلك. والسنة الخلقية هي التي تتعلق بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، كالكرم والشجاعة ونحو ذلك. المعنى الخاص للسنة هو معنى اصطلاحي اصطلح عليه أهل فن معين، وهو الأصول والفقه. فالسنة عندهم إذا أطلقت فإنها تشمل أو تدل على هذا المعنى الخاص الذي هو ما أثيب فاعله امتثالا ولم يستحق العقاب تاركه. فإذا فعلته امتثالا أثبت عليه، وإذا تركته لم تستحق عقابا عليه، كمثل نوافل الصلاة الرواتب التابعة للفرائض، فهذه سنن بالمعنى الاصطلاحي عند الفقهاء والأصوليين. هذا هو ما يتعلق بالسنة. الجماعة لغة ضد الفرقة، وشرعا تطلق على معان متعددة، منها الائتلاف والوحدة، أن يكون المسلمون مؤتلفين متحدين على قلب رجل واحد، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فهذا هو الدال على معنى الوحدة والائتلاف. المعنى الثاني: جماعة المسلمين التي تنضوي تحت إمرة حاكم واحد، يأتمرون بأمره وينتهون بنهيه، فهذه جماعة من المسلمين تدين لحاكم واحد بالسمع والطاعة، هناك حاكم يحكمها يتأمر عليها ويأمر وينهى فيها، فهذه الجماعة هي المقصودة بالجماعة في كلمة أهل السنة والجماعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة، هذه هي كلمة الجماعة التي تحدثنا عنها، من فارق الجماعة بأي معنى؟ من هي الجماعة؟ هي التي تنضوي تحت إمرة هذا الحاكم، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ما المراد بالجماعة هنا؟ الجماعة التي تنضوي تحت إمرة هذا الحاكم وتدين له بالسمع والطاع. المعنى الثالث للجماعة: الاجتماع على الحق، أن يكون هناك اجتماع على الحق الذي جاء من عند الله تعالى. وأما الاجتماع على الباطل فليس جماعة شرعا، لو اجتمع طائفة من الناس على باطل كأهل البدع فهذا ليس اجتماعا من الناحية الشرعية، وإن سمي به لغة. والسلف نبهوا على هذا المعنى عندما قالوا: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. إذن فالجماعة ليس لها علاقة بالعدد، ليس لها علاقة بالكمية، وإنما أساسها وحقيقتها الأساس الذي تجتمع عليه. ما هو هذا الأساس؟ فإن كان هو الحق فهذه هي الجماعة التي نعنيها شرعا، وإن كان هو الباطل فهذه جماعة مختلفة ليست هي التي نتحدث عنها. وهذه الإطلاقات متلازمة، يعني عندما نقول الائتلاف والوحدة وجماعة الحاكم والاجتماع على الحق فهذا كله متلازم، بمعنى أنه إذا تحقق أحدها فلا بد من تحقق الآخر، لا نتصور انفكاكها من الناحية الشرعية. شرعا لا نتكلم على الموجود واقعا، الموجود واقعا قد يكون فيه شيء آخر، لكن من الناحية الشرعية لا بد إذا تحقق معنى من هذه المعاني أن يتحقق الآخر. يقول: فإن الجماعة هي التمسك بالحق، ومن ذلك الحق المودة والوحدة على الحق، على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف، ولزوم جماعة المسلمين وإمامهم. إذن الجماعة هي التمسك بالحق، هذا الحق منه ماذا؟ الوحدة والائتلاف على الحق، نأتلف على الحق ونجتمع على الحق، ومن هذا الحق لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، فهذا كله مترابط يوصل بعضه إلى بعض. من الأمور المفيدة أيضا أن كلمة السنة والجماعة بينهما عموم وخصوص، كالإسلام والإيمان، هذا مبحث اعتقادي. الإسلام والإيمان إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، إذا أطلقنا الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا أطلقنا الإيمان دخل فيه الإسلام. فكذلك كلمة السنة والجماعة، إذا أطلقت السنة دخلت فيها الجماعة، عندما يقال أهل السنة ونسكت، إذن المراد والجماعة. دخلت فيها الجماعة. وعندما نقول أهل الجماعة دخلت فيها السنة، المراد أهل الجماعة والسنة، تمام؟ فهذا بينهما، فهذان بينهما عموم وخصوص. طيب، إذا اجتمع في سياق واحد، إذا قيل أهل السنة والجماعة، إذا صرحنا باجتماعهما في نفس المقام، كانت السنة بمعنى الأثر واتباع ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والجماعة بمعنى الاجتماع على السنة ولزوم جماعة المسلمين والحاكم المسلم الممكن وعدم الخروج عليه. إذن الجماعة هنا، السنة هنا بمعنى الاتباع، اتباع الأثر، اتباع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والجماعة بمعنى الاجتماع على هذه السنة، ومنها الاجتماع على الحاكم الممكن الذي تمكن واستحوذ على الحكم وعدم الخروج عليه، تمام؟ نعم.
قال وفقه الله، مسألة: ما المقصود بالسلفية؟ وهل هي حزب أو جماعة حكمها حكم الجماعات؟ وهل الدعوة إلى منهج السلف تفرق الأمة؟ وهل من تسمى بالسلفي يعتبر متحزبا؟ قال: السلفية مأخوذة من السلف، والسلف لغة السابق والمتقدم، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: إنه نعم السلف أنا لك. وشرعا هم القرون المفضلة التي شهد النبي صلى الله عليه وسلم لها بالفضل: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فالسلفية هي الرجوع إلى منهج السلف اعتقادا ومنهجا، لأنه ثم تلازم طيب بين الكتاب والسنة.
طيب حسبك. المسألة الثانية تتكون من عدة أجزاء. ما المقصود بالسلفية؟ هذا هو الجزء الأول. السلفية لغة مأخوذة من السلف، والسلف لغة هو السابق والمتقدم، الشخص الذي سبقك أو تقدم عليك من الناحية الزمانية. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: إنه نعم السلف أنا لك. يعني هو يتقدمها صلى الله عليه وسلم في الوفاة، يموت قبلها. وشرعا هم القرون المفضلة التي شهد النبي صلى الله عليه وسلم لها بالفضل، عندما قال: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهي ثلاثة قرون شهد النبي صلى الله عليه وسلم لها بالفضل والمنزلة العالية. فهذا هو المراد بالسلف من الناحية الشرعية. نعم.
قال: فالسلفية هي الرجوع إلى منهج السلف اعتقادا ومنهجا، لأنه ثم تلازم بين الكتاب والسنة وبين منهج السلف. فالكتاب والسنة يدعوان إلى اتباع منهج السلف. قال الله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. وقال: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فإن أجمع السلف على شيء وجب التزامه، وإن اختلفوا في شيء لم نخرج عن أقوالهم، والراجح من أقوالهم ما دل عليه الكتاب والسنة. ورأس السلف الصحابة رضي الله عنهم كما في النصوص السابقة، لأنهم عايشوا نزول القرآن وتربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم.
حسبك. إذن السلفية هي الرجوع إلى منهج السلف اعتقادا ومنهجا. عرفنا الفرق بين الاعتقاد والمنهج. فالسلفية معناها الرجوع إلى السلف واتباع ما كانوا عليه في الاعتقاد والمنهج، لأن هناك تلازما بين الكتاب والسنة وبين منهج السلف. فالكتاب والسنة يدعوان إلى اتباع منهج السلف. هذه حقيقة مهمة ولا بد من التنبه لها، لأنها رد مباشر على كل من ترك منهج السلف وقال: أنا أتبع الكتاب والسنة فقط. فالكتاب والسنة نفسهما يدعوان إلى اتباع منهج السلف. ف فمن خالف منهج السلف فقد خالف إيش؟ الكتاب والسنة، خالف الكتاب والسنة نفسهما. فالكتاب والسنة كما قال الله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، الخطاب هنا للصحابة رضي الله عنهم، فلا بد أن نؤمن بمثل ما آمن به الصحابة. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذن هما شيئان لا بد منهما لتحقق الهداية: الشيء الأول اتباع الرسول، الشيء الثاني اتباع سبيل المؤمنين. إذن سبيل المؤمنين يختلف عن السنة، هذا شيء وذاك شيء آخر. إذن السنة وحدها لا تكفي، لا بد من اتباع ما عليه سبيل المؤمنين، والمؤمنون هم الصحابة، وسبيل المؤمنين هو سبيل الصحابة. إذن لابد من اتباع ما كان عليه إيش؟ الصحابة. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. هذا واضح تماما، والذين اتبعوهم أي اتبعوا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. إذن لابد من اتباعهم حتى يتحقق وعد الله تعالى المذكور في هذه الآية: رضي الله عنهم ورضوا عنه، إلى آخره. ومن السنة قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إذن هناك سنة للخلفاء، ما كان عليه الخلفاء لابد من اتباعه أيضا، كما أنه لابد من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، من الناحية العملية، إن أجمع السلف على شيء وجب التزامه، وإن اختلفوا في شيء لم نخرج عن أقوالهم، والراجح من أقوالهم ما دل عليه الكتاب والسنة. إذن عند الإجماع لو أنهم اتفقوا على شيء فنحن نلزمه ولا نتعداه، وعند الاختلاف لو أنهم اختلفوا في المسألة على ثلاثة أقوال مثلا فلا نخرج عن هذه الأقوال، وليس لنا أن نأتي بقول رابع، لكن نتخير من هذه الأقوال الثلاثة أقربها للدليل. يعني ننظر في الأدلة الشرعية التي وردت في المسألة، وأقرب هذه الأقوال إلى الدليل هو الراجح الذي نختاره ونعمل به، لكن ليس لنا أن نحدث قولا زائدا على ما كان عليه السلف. ورأس السلف هم الصحابة رضي الله عنهم كما في النصوص السابقة: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، الخطاب للمؤمنين، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هؤلاء هم الصحابة. فرأس السلف الصحابة، لأنهم عايشوا نزول القرآن وتربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، لهم مزية ليست لغيرهم، وهي أنهم عاينوا نزول الوحي، والوحي نزل بلغتهم، فهم الذين فهموه وأدركوا معناه، فهذه مزية ليست لغير الصحابة. ثم إنهم تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، فعلموا أحواله وأقواله وما كان يرضاه وما كان يسخطه، هذه أيضا مزية أخرى ليست لغيرهم. فإدراك الصحابة للحق أقوى من إدراك غيرهم، لهذا قلنا اتباع السلف هو اتباع الصحابة في الحقيقة، لا بد من تقديم الصحابة على القرون التي جاءت بعده. نعم.
قال: وفقه الله، والدعاء أن السلفية حزب من الأحزاب باطل، لأن الدعوة السلفية تحارب الحزبية بكل أشكالها، وهي تنتسب إلى معصوم وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما الأحزاب فتنتسب إلى أشخاص غير معصومين.
الشق الثاني من السؤال أو الجزء الثاني من السؤال: هل هي حزب أو جماعة؟ حكمها حكم الجماعات. فأولا بالنسبة لقضية الحزب، ادعاء أن السلفية حزب من الأحزاب هذا ادعاء باطل، لأن دعوة السلفية تحارب الأحزاب بكافة صورها وأشكالها. الدعوة السلفية تحارب الأحزاب، فكيف يقال هي حزب إذا كانت هي في دعوتها لا تدعو إلى الأحزاب وتحاربها؟ فهذا تبرؤ من الحزبية، فكيف يقال في السلفية إنها حزبية؟ ثم إن السلفية تنتسب إلى معصوم وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يطاع طاعة مطلقة سواه ولا يتبع سواه، فهو الذي ننتسب إليه في الحقيقة. أما الأحزاب فتنتسب إلى أشخاص غير معصومين، ينتسبون إلى فلان أو فلان ممن يعتبرونهم علماء أو أئمة أو مصلحين، فهؤلاء ينتسبون إلى أشخاص غير معصومين، وأما السلفية فإنها تنتسب إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وادعاء أن السلفية جماعة، إن كان المقصود الجماعة بالمعنى الشرعي المتقدم فهذا حق، وهي الجماعة الوحيدة التي تتصف بذلك، لأنها الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وما سواها متوعد بالنار. وإن كان المقصود الجماعة بالمعنى الحزبي الذي هو الاجتماع على أمير دون الحاكم الممكن، تعقد له البيعة ويسمع له ويطاع، ويكون الولاء والبراء على الحزب، فالسلفية بريئة من ذلك، لأن هذا المعنى عندهم ليس لغير الحاكم المسلم الممكن.
قضية الجماعة، هل السلفية جماعة من الجماعات؟ فنقول هذا فيه تفصيل. إن كان المراد بالجماعة الجماعة بالمعنى الشرعي الذي ذكرناه، الذي هو الوحدة والائتلاف والاجتماع على طاعة الإمام الممكن وإيش الثالث، الاجتماع على الحق، إن كان المقصود بالجماعة هذه المعاني فهذا حق، فنقول نعم السلفية جماعة، وهي الجماعة، يعني ليس عندنا جماعات، الإسلام ليس فيه جماعات، الجماعة فيه جماعة واحدة، فالسلفية هي هذه الجماعة الواحدة التي ليس هناك على الحق سواها، ما سواها متوعد بالنار، كما في الحديث الذي سبق معنا: تفترق أمتي على 73 فرقة. وأما إن كان المقصود بالجماعة المعنى الحزبي الذي هو الاجتماع على أمير دون الحاكم الممكن، يؤمرون عليهم أميرا ويعقدون له بيعة ويسمعون له ويطيعون، ويكون الولاء والبراء على الحزب، فإن كان المقصود بالجماعة هو هذا المعنى الذي هو موجود عند ما يسمى بالجماعات الإسلامية فهذا باطل، والسلفية ليست كذلك، السلفية ليس لها أمير وعلماؤها ليسوا أمراء يسمع لهم ويطاع وتعقد لهم بيعة، ليس هذا موجودا عند السلفية، إنما السلفية لا تعقد البيعة إلا للحاكم الممكن، ولا تسمع ولا تطيع إلا له، والعلماء يسمع لهم ويطاع في الحدود الشرعية، ليس السمع والطاعة لهم كمثل السمع والطاعة للحاكم، لكن الطاعة لهم في الأمور الشرعية، عندما نسألهم مثلا فيفتون فإننا نلتزم بفتواهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فالذي لا يعلم يسأل أهل العلم حتى يتعلم ويعمل، تمام؟ فهذا هو المراد، فالسلفية جماعة على المعنى الأول لا على المعنى الثاني. نعم.
قال: وادعاء أن السلفية تفرق بين الناس، إن كان المقصود التمييز فهذا صحيح، وصفة النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة: ومحمد فرق بين الناس، فالذي يتبعه يتميز عن الذي يخالفه، ودينه فرق بين الحق والباطل، وسماه الله عز وجل فرقانا. وإن كان المقصود أن الدعوة السلفية تشق الصف وتمزق الأمة وتضرب المسلمين بعضهم ببعض فهذا باطل، لأن السلفية هي الدين الحق، والدين الحق يجمع ولا يفرق، وغيره هو الذي يفرق. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
الجزء التالي من السؤال: هل الدعوة إلى منهج السلف تفرق الأمة؟ فنقول هذا أيضا فيه تفصيل. إن كان المقصود بالتفريق التمييز فهذا صحيح، بمعنى أن السلفية تميز من هو على الحق ممن هو على الباطل، وهذا الأمر ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم نفسه ولدين الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام وصف في الكتب السابقة بأنه فرق بين الناس، هذا جاء في حديث رواه البخاري في صحيح. ودين الإسلام سماه ربنا تبارك وتعالى فرقانا، وقال تبارك الذي أنزل، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فالفرقان هو القرآن وهو الإسلام، سماه الله تعالى فرقانا. إذن هذا التفريق، هذا النوع من التفريق لا بد منه. وما هو هذا التفريق؟ التمييز بين المحق والمبطل، تمام. وأما إن كان المقصود أن الدعوة السلفية تشق الصف وتمزق الأمة وتضرب المسلمين بعضهم ببعض فهذا باطل. إن كان المقصود بالتفريق هذا المعنى الذي هو مذموم شرعا والذي هو يفرق المسلمين بعد تجمعهم على الحق فهذا باطل، لأن السلفية هي الدين الحق، والحق يجمع ولا يفرق. يعني نحن ندعو الناس إلى التجمع على الحق، إذا كانوا لا يعرفون الحق فنحن نبصرهم به ونقول لهم اجتمعوا عليه، فهذا هو الذي ندعو إليه، لا ندعو إلى التفرق، أن يكون هذا على منهج وذاك على منهج وذاك على منهج. السلفية لا تدعو إلى ذلك، بل تدعو إلى نبذ هذه المناهج والاجتماع على منهج واحد وهو ما كان عليه سلف الأمة. والله تعالى يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن الفرقة تأتي من ماذا؟ من السبل، من السبل التي هي مخالفة لسبيل الحق. وأما الجماعة فإنها تأتي من السبيل الواحد الذي هو على الحق. نعم.
قال: وأما التسمي بالسلفي والأثري فهي تسمية صحيحة وليس فيها تحزب، لأن التسمية تكون شرعية صحيحة إن كانت موافقة للشرع في مبناها من حيث اللفظ، وفي معناها من حيث صحة المعنى وتحققه في المسمى، والسلفية كذلك. ويجوز للمسلم التسمي بها، بل يجب عليه أن يكون سلفيا، لأن الإسلام هو السلفية، اتباع القرآن والسنة بفهم سلف الأمة.
الجزء الأخير من السؤال: هل من تسمى بالسلفي يعتبر متحزبا؟ فالجواب عن ذلك أن هذه التسمية تسمية صحيحة وليس فيها تحزب، لأن شرط التسمية الصحيحة أن تكون موافقة للشرع في مبناها وفي معناها. من حيث اللفظ يكون اللفظ صحيحا من الناحية الشرعية، ليس فيه مخالفة للشرع، والمعنى الذي يراد من وراء هذا اللفظ يكون أيضا صحيحا من الناحية الشرعية، ليس فيه مخالفة. فالمعنى صحيح وهو متحقق في المسمى الذي أطلقنا عليه هذا اللفظ. السلفية كذلك، السلفية من جهة اللفظ موافقة للشرع أم مخالفة؟ السلفية مأخوذة من السلف وهم المتقدمون الذين هم صدر هذه الأمة وأولهم الصحابة. فمن الناحية اللفظية هل هناك موافقة للشرع أم مخالفة؟ موافقة للشرع. طيب المعنى الذي هو اتباع ما كان عليه السلف، هذا هو المعنى المراد من السلفية، هذا المعنى صحيح أم خطأ؟ صحيح، ليس فيه مخالفة للشرع، إذن لا حرج على المسلم أن يتسمى بالسلفية، بل يجب أن يكون سلفية تحقيقا، يعني ليس من جهة اللفظ، يعني لا يلزم أن يتسمى، لا يجب عليه وجوبا شرعيا وليس عليه فرضا أن يتسمى بالسلفية، لكن الفرض أن يكون عمليا على منهج السلف، هذا فرض على كل مسلم، لأن الإسلام الذي ننتسب إليه هو الكتاب والسنة بفهم السلف، وهذا هو ما دلت عليه السلفية. إذن السلفية هي الإسلام الحق، والواجب على كل مسلم أن يكون على الإسلام الحق. إذن الواجب على المسلم أن يكون ماذا؟ سلفيا أي متبعا للكتاب والسنة على ما كان عليه السلف الصالح. نكتفي بهذا القدر.